بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي، مدير إدارة الوعظ والإفتاء بإدارة الشؤون الإسلامية بالشارقة. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
حياكم الله جميعا، وحيي كذلك المستمعين والمتابعين، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا اللقاء لقاء مباركا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما إنه جواد كريم. نعم.
استمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقة في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان آداب إسلامية. سيكون الحديث هذا المساء بمشيئة الله تعالى عن آداب القرض. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشتركي اتصالات. الكلمة فضل الشيخ.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد يتعرض الإنسان أحيانا لظروف وتعتريه أحوال يحتاج معها إلى أن يستقرض من غيره من الناس، وحينئذ ينبغي له أن يراعي جملة من الآداب، منها ما يتعلق بالمقترض، ومنها ما يتعلق بالمقرض، ومنها ما يتعلق بهما جميعا. فأذكر لكم السمعي الكرام شيئا من هذه الآداب. فأول ما يتعلق بآداب المقترض، فالذي يريد أن يقترض فأولا عليه أن يقترض عند وجود ضرورة أو حاجة ملحة. فإن بعض الناس هداهم الله قد يقترض لكي يشتري شيئا من الكماليات في بيته، أو لكي يزيد في فخامته، أو يشتري سيارة أحدث وأفخم، وهذا لا ينبغي، فإن يد المقترض تكون هي السفلى، والواجب على المرء ألا يبذل نفسه أو يحط من شأنها. فلا ينبغي أن يقترض المرء إلا لما له أهمية أو له بد، لا أن يقترض لشيء غير ضروري، أو أن يستعين بالقرض على بلوغ غرض محرم، فهذا لا يجوز. كذلك أيضا من جملة الآداب أن يكون ناويا لرد حقوق الناس، فإن المقترض إذا كان ناويا القضاء أعانه الله جل وعلا على قضاء دينه، وإن لم ينوي رد الحق إلى أصحابه فإن الله تعالى لا يوفقه للسداد، ولا ينفعه مجرد الدعاء اللسان أنه عازم على القضاء من غير أن ينوي ذلك بقلبه، ولا ينفعه كل ذلك من غير الاجتهاد والأخذ بالأسباب كي يرد الحقوق إلى أصحابها. فقد قال صلى الله عليه وسلم: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله. كذلك أيضا من جملة الآداب أن يتحرى الاقتراض من رجل صالح، فإنه إذا اقترض من رجل صالح ارتاحت نفسه وأمن غائلته وشره وخيانته، ولم يتعرض للفضح أو التشهير أو التعيير أو المن. وأما إن كان المقرض لئيما، عفوا، إذا كان المقرض لئيما فإن المقترض لا يأمن من ذلك كله. كذلك أيضا من جملة الآداب أن يقتصر في الاقتراض على ما يلزمه، فإن المرء لا يأمن أن يموت مدينا وتكون عليه الحقوق في رقبته، فينبغي له أن يتقلل قدر الإمكان من الاقتراض، وإذا اقترض فليقتصر على ما يكفيه لتحقيق غرضه من القرض. فمثلا إذا احتاج الاقتراض 5,000 اقتصر عليها، ولا داعي اقتراض 7,000 أو 10,000، فإن ذلك أخف عليه وأقرب من إمكانيته القضاء. كذلك أيضا من جملة أدبه أدب مهم الوفاء بالدين في موعده وعدم المماطلة. فإذا حل موعد قضاء الدين وجب على المدين أن يذهب إلى صاحب المال فيؤدي إلى صاحب الدين حقه، ولا يتأخر عن الموعد ولا يسوف أو يماطل ما دام قادرا على السداد. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مطل الغني ظلم. وكثير من الناس يتأخر عن سداد الدين في موعده أو يماطل ولا يعجل بالسداد رغم استطاعته، وهذا لا يجوز، بل هو من الظلم كما مر معنا في الحديث المتقدم، لأن فيه إضرارا بحقوق الناس ومصالحهم، وهو لا يرضى ذلك لنفسه، فكيف يرضى لغيره؟ فإن لم يستطع القضاء في الموعد فلا أقل من أن يأتي إلى صاحب المال ويستمهله ويطلب منه أن يصبر مدة أخرى مثلا، فإن هذا قد يرضي الدائن إذا رأى المدين متذكرا لما عليه، ولا يصح أن يتظاهر بالنسيان فيعرض نفسه وغيره للحرج، إذ قد يظن الدائن أنه يتباطأ أو يماطل، وقد يضطر لمطالبته، وقد يشكوه إلى غيره فيسيء بذلك إليه. كذلك أيضا من جملة الآداب حسن القضاء، وهذا له صور، فمن صور حسن القضاء الوفاء بالموعد، ويدخل فيه أيضا إتيان المدين للدائن في بيته أو في محله وإعطائه حقه، ولا يلجئه إلى الحضور إليه للمطالبة بحقه، بل يكون هو المبادر، لأنه قد يتحرج من فعل ذلك. ويدخل في ذلك أيضا شكر الدائن على ما فعله من إحسان وما بذله من مال له، ويدخل في ذلك أيضا قضاء الشيء كما أخذ أو خير منه في الوصف إن لم يجد مثله. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما تقاضاه رجل ببعير كان النبي صلى الله عليه وسلم قد اقترضه منه، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم من يشتري له، فلم يجدوا إلا أفضل من سنه، فقال لهم عليه الصلاة والسلام: اشتروا فأعطوه إياه فإن خيركم أحسنكم قضاء. هذه بعض الآداب التي ينبغي مراعاتها في المقترض، فهذه الآداب يمكن أن يقال أنها أبرز هذه الآداب، ولكن هناك آداب تتعلق بالمقرض الذي سيبذل المال إلى هذا المقترض، فهناك أيضا آداب تتعلق به نذكرها إن شاء الله في لقاء آخر. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا العلم النافع، وأن يرزقنا العمل الصالح، وأن يوفقنا إلى ما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشتري اتصالات. معنا خم صبح، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله خم صبح، تفضل.
مرحبا أخ صاقي.
الله يبارك فيك، يحفظك.
طال عمرك، عندي سؤال بخصوص الأضحية.
نعم.
اللي نعطيها مثلا الجمعيات الخيرية خارج الدولة ولا خارج الدولة ولا داخل الدولة؟ سؤالي مثال يحلق الإنسان عقب الصلاة، هل يطوي يتريى شوي ولا مثلا فترة كم المدة اللي ممكن يترياها بعد الصلاة حتى يحلق؟
إن شاء الله.
زاك الله خير.
الله يحفظك، زاك الله خير أخي مصبح، تسمع إن شاء الله الإجابة. أخ أحمد فضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ أحمد فضل.
بالنسبة واحد في السجود واحد يسجد، فإذا مثلا ما سجد على الأعضاء السبعة، يعني بس سجد على 4 أعضاء أو 5 أعضاء، هل صلاة صحيحة؟
إن شاء الله.
وبعدين في سؤال ثاني بالنسبة الحين، أنا أضحي عن طريق التطبيق، يعني هم أعطيهم التطبيق بعدين هم يبون الذبيحة البيت، فهل هذا يعني وأنا أوز البيت أوزعها، فهل هذا يعني فهل يعني ما أنا ما شهدت الذبيحة وإنما اشتريت عن طريق التطبيق في المذبح وهم يابون البيت بعدين أنا في البيت وزعتها، فهل هذا يعتبر أني يعني شهدت الأضحية؟
إن شاء الله
وشكرا.
جزاك الله خير، الله يحفظك أخ أحمد. بس ما شاء الله رد. أبو عايز تفضل.
السلام عليكم فضيل الشيخ إسحاق عبد
الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو عايدة.
جليل الدكتور سالم الدوبي، كيف حالك شيخ سالم؟
الله يحييك سلمك أبو عايدة.
الله يبارك فيك أخونا بعد أحمد عبد العزيز أحمد والمستمعين. طال عمرك بالنسبة للدين اليوم صراحة موضوع مهم جدا. بعض الناس إذا أنت دينت ولو حتى كان مبلغ بسيط وحسب الشروط هذا حتى تعطي أكثر من مهلة يوم الطالبة بعد ذلك يزعل منك، وحكم ذلك يعني أنت ساعدت في البداية وقفت جنبه وهذا وكل شيء وكان مثلا في أزمة بعدين يزعل، ما أنا طالب أصلا حقي وفق الشروط. هاي نقطة أو السؤال الأول. السؤال الثاني إن بعضهم يوم يأخذ قرض صراحة يخدعك. كيف يخدعك؟ يعني واحد منهم أخذ مثلا 1000 درهم قال إن شاء الله خلال يومين برجع لك إياه، أقل من يومين أرجع لي إياه. بعد ذلك جاء وقال والله عطني مثلا 10,000 20,000 درهم وعطيته، وانت على اعتقاد أنه قبل رجع في الموعد وقبل الموعد عطيته، بعد ذلك خلاص لا يرد عليك تليفون، ممكن يغير التليفون، فكيف مع هؤلاء يعني؟ وهذا مو معي أنا، مع أكثر من شخص ممكن يسوي هذا الشيء، فحكم الشرع إن هذه الناس تخدع الآخرين بهذه الطريقة. جزاكم الله ألف خير.
جزاك الله خير، الله يحفظك بعيدة. أسمع إن شاء الله الرد، حياك الله. نجيب فضل الشيخ سؤال لكم صبح. يقول إذا كنت سأضحي عن طريق الجمعيات الخيرية، يقول سواء كانت الأضحية داخل الدولة أو خارج الدولة، فمتى يجوز لي أن أخذ من شعري وأظفاري؟ هل بعد صلاة العيد مباشرة أو أنتظر فترة معينة؟
الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن المسلم يأخذ من شعره وأظفاره بعد أن يذبح أضحيته، بعد أن يذبح أضحيته. ومن أهل العلم من قال أن المقصود من ذلك هو دخول وقت الذبح، أي بمعنى مجرد الفراغ من صلاة العيد. فالعلماء في هذه المسألة قولين في جواز الأخذ من الشعر والأظفار، وبناء على ذلك فالوكيل إنما يقوم مقام من وكله، فإذا ذبح الموكل فإنه عند ذلك الوكيل يأخذ من شعره وأظفاره. وذلك يعني ينبغي للإنسان أن يعرف أين ستذبح أضحيته، فإن كانت ستذبح في المشرق فإن المشرق يتقدمنا بساعات، وإن كان ذلك في المغرب أي جهة الغرب فإنهم يتأخرون في الأضحية، ذلك لأن الوقت عندهم متأخر. ولذلك ينبغي للإنسان أن يحتاط حتى يغلب على الظن أن أضحيته قد ذبحت، ودخول وقت الذبح هذا كاف في جواز أخذه من الشعر والأظفار. فإذا ثبت أن بلدا ما هو قد وكلهم في الذبح وهم قد صلوا العيد وفرغوا منه، جاز له بعد ذلك أن يأخذ بحيث يمكن الوقت الكافي للذبح، ثم بعد ذلك له أن يأخذ. إذا المسألة تحتاج إلى شيء من الاحتياط كما قرر ذلك بعض أهل العلم، فيحتاط إن عرف فهذا أمر طيب، وإن لم يعرف فيحتاط لذلك. والاحتياط أن يكون الغالب يعني مثلا إلى قبيل الظهر يكون الغالب أن كل الأضاحي قد تم ذبحها، أو يغلب على الظن أن جميع الأضاحي قد ذبحت، أو أنه بقرب وقت صلاة الظهر يكون هذا التوقيت أيضا قد حل على كثير من الدول التي هي في جهة الغرب. إذن يصلي العيد ثم ذلك يحتاط شيئا يسيرا وهذا كافي إن شاء الله تعالى.
بارك الله فيكم فضل الشيخ. معنا هذه المكالمة. أخ محمد فضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أخ محمد.
مسيكم بالخير أخواني.
الله يمسيك بالعافية.
إن شاء الله هيك الله سبحانه وتعالى يتم علينا وعليكم وعلى هالبلد بالخير والصحة والعافية يا رب. أول شيء بنمسي على الشيخ سالم الشيخ إسحاق أخونا أبو عايدة.
الله يحفظك.
وسؤال بسيط جدا ما نأخذ من وقتكم كثير.
نعم.
أنا في عندي أنا وزوجتي وبنتي ساكنين بالدولة وعندي أولادي اثنين مقيمين خارج الدولة للتعليم يعني.
نعم.
فصرنا هيك خمسة. أنا كنت حابب ما بعرف إذا كان الأمر يعني جائز. حابب أنا بثمن الأضحية وأزيد عليها شوي أبعث مبلغ إلى في ناس ببلدنا وبصراحة يعني معروفين جدا بأشد وأمس الحاجة يعني هدول ناس إذا أنت قدمت لهم تعرف أنه فلوسك راحت بمكان صحيح. فهل هذا يجوز أني بثمن الأضحية وزيد عليها مني أنا أبعث مبلغ لهدول الناس أو لا؟ سؤال ثاني الله يبارك فيكم يا رب. بالنسبة للسجود على سبعة أعضد فأنا صار لي تقريبا شهرين ثلاث شهور أصلي على الكرسي في عندي مشكلة بركبتي فبأخذ دواء فبصلي على الكرسي فيعني هذا الأمر لا يتحقق بالصلاة على الكرسي فما حكم يعني في شيء ولا عادي؟ وبارك الله فيكم شكرا
كثير لك شيخ إسحاق
شيخ سالم وتحية ثانية كمان لأخونا أبو عايدة.
الله يحييك جزاك الله خير. حياك الله. نجيب فضل الشيخ. سؤال الأخ أحمد يقول في السجود إذا يقول لم يسجد المصلي على أعضائه السبعة هل تصح صلاته؟
السجود قد بينه النبي صلى الله عليه وسلم أن السجود يكون على الأعضاء السبعة والنبي عليه الصلاة والسلام ذكر هذه الأعضاء السبعة اليدين كما قال عليه الصلاة والسلام إنما أمرت أن أسجد على سبعة أعظم الجبهة وأشار إلى أنفه واليدين والرجلين وأطراف القدمين. فيجب على من سجد أن يمكن هذه الأعضاء من السجود على الأرض فإذا مكن هذه الأعضاء وسجد ورفع شيئا منها مثلا خطأ أو جهلا فإن سجوده صحيح. أما كونه يسجد على بعض الأعضاء ولا يسجد على بعضها متعمدا فإن هذا السجود لا يصح. إذن هناك فرق بين تعمد أن لا يسجد على هذه الأعضاء وبين أن يرفع شيئا منها في أثناء سجوده. فإن رفع شيئا منها جهلا أو خطأ فإن سجوده صحيح ما دام أنه قد سجد سجودا كاملا. أما إذا لم يسجد على هذه الأعضاء متعمدا فإن سجوده لا يصح. وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يقول ما حكم أن أضحي عن طريق التطبيق ويقول سيحضرون لي الأضحية ثم أقوم يقول أنا بتوزيع اللحم فيقول هل هذا الأمر جائز وأنا لم أشهد الأضحية لكن يقول هل بتوزيعي أنا للحم قد أكون قد شهدت الأضحية؟
التوكيل في الذبح جائز لا حرج فيه والتوكيل في الذبح قد يكون بحضور الموكل وقد يكون في غيبته وهذا هو الغالب. فالغالب في من يوكل أن تذبح الذبيحة ولا يحضر هذا الذبح وهذه الأضحية أضحية صحيحة فليس من اللازم أن يشهد ذبح هذه الأضحية. فإذا ذبحت له وأوصل له اللحم فأكل منه وكذلك أيضا تصدق من هذا اللحم وأطعم من هذا اللحم فهذا أمر طيب. إذن التوكيل له عدة صور فقد يكون التوكيل بحضوره وأعني بذلك عدم مباشرته للذبح وإنما وكل غيره في الذبح وقد يكون أيضا توكيل بغير حضوره وهذا هو الغالب في من يوكل في الأضحية. وهذا الشق كذلك أيضا على نوعين، فقد يوكل غيره ويأخذ شيئا من أضحيته أو يأخذها كاملة، وقد لا يأخذ منها شيئا بأن يتصدق ويتبرع بها. وعلى كل في كل ذلك خير، ولكن أفضلها أن يباشر الذبح بنفسه، فإن لم يستطع ذلك وهو الغالب، لأن الذبح الآن قد قنن وحدد بأن يكون في الجهات المعتمدة في الذبح، وبناء على ذلك فإنه يوكل غيره فيأخذ أضحيته ويتصرف فيها بما يوافق الشرع ويأمر به. الله جل وعلا قال: فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. والنبي عليه الصلاة والسلام أكل من أضحيته، وجاء في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم: كلوا وادخروا وتصدقوا. فالأضحية أو ما يذبح في هذه الأيام من دماء الهدي والتمتع وغيرها، فإن المشروع فيها أن يأكل الإنسان منها وأن يتصدق وأن يطعم منها، كل ذلك مشروع والحمد لله.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا سؤال بعيد، يقول: البعض من الناس عندما يقول تعطيه مبلغ دين فيقول يفرح بذلك، لكن يقول عندما تطالبه بهذا المبلغ يزعل.
والله هذا أمر يعني يحزن، أن يقابل الإنسان المحسن إليه بالإساءة. قد مر معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خيركم قضاء. فإذا كان الإنسان سيقضي الدين فإنه ينبغي له أن يكون خير الناس في القضاء، ومن جملة الخيرية في القضاء أن يشكر الإنسان من أحسن إليه، لا أن يتأفف ويتضجر. وفي الحقيقة مثل هذه السلوكيات وهذه الأفعال هي التي جعلت كثيرا من الناس يحجم من مساعدة الناس، فلفساد ذمم بعض الناس هداهم الله، أو بسبب إساءتهم في القضاء، أو مماطلتهم من غير ما ضرر ومن غير ما اضطرار. يعني ربما هذا الإنسان المدين تجده يظهر عليه أثر تمتعه بالمال، كأن تكون عنده سيارات أو يغير الأثاث الذي في بيته أو يكثر من السفر، والدائن يرى ذلك كله ويستغرب لماذا لا يرد الدين، لماذا هو يعني يماطل في الدين ويوسع على نفسه ولا يرد ما عليه من دين. هذا أمر خطير، ولذلك هذه السلوكيات هي التي جعلت كثيرا من المحسنين يتقاعس عن الإحسان لوجود مثل هذه الأفعال من المدينين. إذن المدين يجب عليه أن يتق الله سبحانه وتعالى، وأن ينزل الناس منازلهم، أن يعرف لأهل الإحسان إحسانهم، وأن يمتثل هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان خير الناس قضاء. نعم،
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا بعيد سأل أيضا عن سؤال آخر عن القرض، يقول: البعض من الناس يخدعك فيقول يطلب منك مثلا 1000 درهم قرض ويرجعه بعد يومين أو يوم أو يومين أو أكثر أو أقل، ثم يقول يأتي بعد ذلك ويطلب مبلغ أكبر، مثلا يقول 10,000 أو 20,000، فيقول يأخذ هذا المبلغ ويذهب ولا يرجع المبلغ.
هذا أمر لا يجوز، وهذا من تبييت النية الخبيثة، وذلك لأن المسلم إنما يبيع ماء وجهه فيطلب من الناس لحاجته، أما إذا كان يطلب كي يستكثر من المال ويأكل أموال الناس بالباطل فإن الله سبحانه وتعالى قال: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن أموالكم ودماءكم وأنفسكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. قال عليه الصلاة والسلام: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه. فلا يجوز الإنسان أن يأخذ أموال الناس بالباطل، وهذا نوع من التعدي ونوع من الظلم، والنبي عليه الصلاة والسلام حذر من مثل هذه الأفعال. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما مر معنا في الحديث: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله، وهذا وعيد شديد لأولئك. إذن لا يجوز الإنسان أن يفعل مثل هذا الفعل الذي هو نوع من الظلم ونوع من أكل أموال الناس بالباطل، وهي خيانة للدائن، وفيها أيضا تشويه لصورة المدينين، لأن هؤلاء الناس بمثل هذه التصرفات يجعلوا من المحسنين تقاعسا عن مساعدة الناس، لأنهم يرون أن في أمثال أن من هؤلاء من يفعل مثل هذه التصرفات. إذن هذا ظلم، وهذا تعدي على أموال الناس وأكل لأموال الناس بالباطل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح الأحوال.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. معنا أخ محمد، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ محمد، تفضل.
بارك الله فيك شيخ. احنا نسمع ان الصحابة الكرام رضي الله عنهم كانوا يمشون في الأسواق يقولون الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله ولله الحمد. بس في السنوات الماضية أنا أشوف أكثر مولات كانوا يحطون أشرطه، فمثل هذا أفعال زي إن في بعض المول يحطين بعض المول ما يحطين، فإذا واحد يحطون مثلا سواك هذا من أفكار، هل مفيد يعني جائز؟ يعني في ناس من مختلف الجنسيات، هذا سؤال. سؤال ثاني يا شيخ، في أحد من القرآن الكريم مثلا يقول: إذا قرئ القرآن فاستمع له أنصتوا لعلكم ترحمون. فأحد من أهل أبو حنيفة، تاريخة أبو حنيفة، شو يقول؟ يقول هنا بس يمسلي نستمع إليه ما نقرأ سورة الفاتحة. فأحد من أئمة يقول، يرد عليه يقول: السورة الفاتحة أصلا هي ليس من القرآن، بل أمرنا رسول صلى الله عليه وسلم أن تقرأ سورة الفاتحة، لأن لا صلاح من لم يقرأ سورة الفاتحة. أريد توجيه، جزاك الله خير بارك الله فيه. وآخر سؤال، إذا واحد مديون متى يرجع فلوس؟ أنتظر يوم القيامة؟ لأن سمعته أن رسول صلى الله عليه وسلم ما كان يصلي على مديون وهو ميت، مثلا قال له هذا منو؟ قل فلان. قل باقي على الناس فلوس؟ قال نعم. قال لا تصلوا عليه، أو أنا لا أصلي عليه. إلي التوجيه وهذا حديث وهذا البيان، وبارك الله فيك.
جزاك الله خير، الله يحفظك أخي محمد. اسمع إن شاء الله الإجابة. نجيب فضل شيخ سؤال أخي محمد، يقول: أعيش أنا وزوجتي وابنتي في الدولة، وعندي يقول أولاد خارج الدولة، فيقول هل يجوز أن أرسل ثمن الأضحية إلى بلدي؟ ويقول هناك أعرف يقول عائلة في حاجة شديدة لهذا المال.
التصدق بثمن الأضحية قد يكون تصدقا بها، أي بمعنى أنه يرسل الثمن فتذبح هذه الأضحية في بلده ويتصدق بها على الفقراء والمساكين، فهذا نوع من أنواع التوكيل في الأضحية. وهناك نوع آخر، وهو أن يكون صدقة عامة، ولكنه يقدر ما هو ثمن الأضحية فيتصدق بثمنها، وهذا نوع آخر. ولا شك أن التصدق بالأضحية أولى وأفضل، وذلك لأن المقصود من الأضحية هو إقامة هذه الشعيرة. الله جل وعلا قال: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ويقول تعالى لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. فالمقصود أن الإنسان يضحي نسكا وشعيرة وتقربا إلى الله سبحانه وتعالى، لأن الله جل وعلا يحب في هذا اليوم أن يذبح له. وجاء في تفسير قول الله تعالى فصل لربك وانحر، أي النحر لصلاة بعد صلاة العيد. إذن إذا قصدت بذلك أو بثمن الأضحية أن يرسل الثمن ولا تذبح هنا وإنما يذبح في بلدك أضحية، فهذا أمر طيب. أما إن قلنا التصدق بثمنها فإنه إن كان المقصود هو الصدقة، فلو كان بأكثر من ثمنها بأقل من ثمنها فهي داخلة في جملة الصدقات وليس في جملة الأضاحي، ولكنه نوى بذلك أن يعادل الثمن فقط، وبناء على ذلك فهو لم يضحي في هذه الأيام وإنما تصدق بالثمن. أما النوع الآخر كما ذكرت هو أن يتصدق بثمنها بمعنى أنه يوكل في ذبحها فتذبح عنه ولكنه يرسل الثمن، وهذا لا شك أنه هو الأفضل لأنه إقامة لهذه الشعيرة، ويجوز الإنسان أن يوكل غيره في ذبح أضحيته. نعم
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يقول أنا أصلي على كرسي من ذو 7 أشهر، ويقول فضل الشيخ إذا يعني في هذه الحال لن أستطيع أن أسجد على 7 أعظم، فيقول هل يعني يسقط عني هذا الأمر؟
الركن أو الواجب عند أهل العلم يسقط بالعجز عنه، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول صل قائما فإن لم تستطع فقائدا فإن لم تستطع فعلى جنب. فأي ركن من أركان الصلاة فإنه عند العجز منه فإنه يسقط عنه وينتقل إلى بدله، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، فالأوامر مبنية على الاستطاعة. وما دمت غير قادر على السجود فإنك تنتقل إلى الإيماء، وأجرك في إيمائك كأجر من سجد، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما، فأجرك بحمد الله كامل ولا نقص فيه، سواء صليت أنت وأنت عاجز تومئ بسجودك أو سواء صليت صحيحا سليما فسجد، كلاهما في الأجر سواء، لأن الذي أومأ في سجوده إنما منعه من ذلك المرض. نسأل الله سبحانه وتعالى كالشفاء ولجميع مرضى المسلمين.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. الأخ محمد يسأل يقول ورد أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يعني في هذه الأيام أيام العشر يمشون في الأسواق يكبرون، يقول ونلاحظ يقول في هذه الأيام في أيام العشر بعض الأسواق وبعض المراكز التجارية تضع يقول تسجيل للتكبير، فيقول هل هذا الأمر جائز؟
ورد عن ابن عمر وأبو هريرة رضي الله عنهما أنهما كانا يخرجان إلى السوق فيكبران فيكبر الناس بتكبيرهما، فهذا نوع من التكبير المطلق الجائز والمستحب، فهذا نوع من التكبير المطلق الذي يستحب في هذه الأيام العشر، فينبغي للناس أن يعمروا هذه الأوقات وأماكن تواجدهم بالإكثار من التكبير والتحميد والتهليل، ومن ذلك ما يفعل في بعض المراكز والمحال التجارية من وجود مثل هذا الأمر الطيب، فوجوده لا حرج فيه بإذن الله تعالى.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. مستمعينا الأكارم بعد هذا الفاصل نتواصل. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. عودة مجددة لكم مستمعين في كل مكان في برنامجكم شريعة النور. توقفنا فضل الشيخ في الإجابة على أسئلة المتصلين. سؤال الأخ محمد يقول: وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له، فيقول ورد عن بعض أهل العلم أنهم كانوا لا يقرؤون الفاتحة في الصلاة، فقط يقول أنهم يعني يستمعون للفاتحة لقراءة الأم للفاتحة ولا يقرأ الفاتحة في الجهرية. فيقول فاضل الشيخ: هل المأموم يعني يقرأ في الجهرية الفاتحة؟ ويقول فاضل الشيخ: ورد حديث لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب.
هذه المسألة من المسائل التي وقع الخلاف فيها بين أهل العلم، هل يجب على المأموم أن يقرأ الفاتحة في الصلاة الجهرية؟ على أقوال ثلاث: من أهل العلم من قال بأن المأموم عليه أن يقرأ الفاتحة، فحتى لو سمع الفاتحة من الإمام أو كان الإمام يقرأ من القرآن فإنه يجب عليه أن يقرأ الفاتحة. والقول الثاني: يرون بأن المأموم لا يجب عليه أن يقرأ الفاتحة، وإنما يستمع لقراءة الإمام. ومن أهل العلم من قال أنه يقرأها ولكن يقرأها في نفسه، أو أن قراءته تكون في السرية، وأما في الجهرية فإنه يسمع التلاوة. والمقصود أن حاصل هذه الأقوال يرجع إلى قولين مشهورين، هما أن المأموم يقرأ، والقول الآخر أن المأموم لا يقرأ. إذن فالمسألة محل خلاف بين أهل العلم، والذي يظهر والله أعلم أن المأموم لا يقرأ الفاتحة، وإنما يكتفي بالاستماع لتلاوة الإمام، وذلك لأن المأموم مأمور بأن يستمع للقرآن كما قال تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. فالمأموم مأمور بالاستماع لتلاوة الإمام، والله جل وعلا قال: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا قرأ فأنصتوا. فإذن المأموم يستمع لتلاوة الإمام، وتلاوة الإمام تلاوة للمأموم، ولذلك يؤمن المأموم في الفاتحة مع أنه لم يقرأها. لماذا؟ لأن الإمام قد قرأها، فإذا قرأها الإمام فكأن المأموم قد قرأها. ولذلك الإنسان إذا جاء والإمام راكع فإنه لا يقرأ الفاتحة، حتى عند من قال يجب عليه أن يقرأ الفاتحة يقولها هنا تسقط. لماذا؟ لأنه سينشغل بالركوع، والانشغال كذلك أيضا بالاستماع لتلاوة الإمام كذلك أيضا هو من جملة الواجبات. إذن هذا القول هو الأرجح، والله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم فضل الشيخ. معنا أبو خليفة، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو خليفة.
حياك الله شيخ.
الله يحفظك.
في عندي سؤال، يعني صدقة الماي ما فائدتها؟ يعني هل لي يعني يبعد الله عنك الأمراض وكذا يعني
إن شاء الله إن شاء الله. جزاك الله خير، الله يحفظك وخليفة. تسمع إن شاء الله الإجابة، حياك الله. سؤال لأخي محمد فضل الشيخ يقول: هل الشخص المديون الذي لم يسدد ما عليه من دين إذا مات لا يدخل الجنة؟ وهل صحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام كان لا يصلي عليه؟
نعم، من حيث عدم الصلاة عليه قد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل عن لما مات أحد أصحابه، سأل أهل عليه دين؟ فقالوا نعم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا على صاحبكم. فقال أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: هي علي يا رسول الله. فصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن هذا الحديث قد فهم بغير وجهه. هذا الحديث يوجه على التحذير من عدم سداد الديون التي على الإنسان، وليس معنى ذلك أنه يحبس عن دخول الجنة. هذا في من أخذ أموال الناس ولا يريد أداءها. أما إنسان كان قليل ذات اليد، أو أخذ دينا ثم أراد أن يرجع هذا الدين وإذا به قد افتقر أكثر فلم يستطع أن يرد الدين، والله جل، فهذا يقال فيه ما قال تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فهو لم يكن قادرا على سداد الدين في حال حياته، فذمته بريئة أمام الله سبحانه وتعالى ما دام أنه كان ناويا القضاء. وأما الذمة التي بينه وبين المخلوق فيقال بأن الله سبحانه وتعالى قد يقال بأن الله جل وعلا يؤدي عنه دينه، كما جاء في الحديث الصحيح الذي ذكرناه في مطلع الكلمة: من أخذ أموال الناس ويريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله. فكوننا نحذر من الدين ويؤمر بأن لا يأخذ الإنسان دينا وهو غير محتاج إليه، وكون خيار الناس وأفاضل الناس لا يصلون على من مات وعليه دين، هذا شيء، وشيء آخر كونه محبوس عن دخول الجنة أو غير ذلك مما يقال، فهذا لا يصح، والله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. سؤال أبو خليفة يقول: ما فضل الصدقة بالماء؟
الصدقة بالماء قد ورد فيها أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها ما جاء في الصدقة الجارية، فإن النبي صلى الله عليه وسلم عندما ذكر ما يلحق الإنسان بعد موته قال عليه الصلاة والسلام: إن مما يلحق المؤمن من حسناته بعد موته 7، وفي رواية 5، قال وذكر منها: أو نهرا أجرا. وفي الحديث الآخر: ليس شيء أعظم عند الله صدقة من سقيا الماء. فسقي الماء هي من أفضل أنواع الصدقات، وذلك لأن الماء هو عصب هذه الحياة، وبالماء يعيش الإنسان ويشرب منه وتشرب منه البهائم، وبهذا الماء يؤدي فرائض الله سبحانه وتعالى من الصلاة ومن غيرها مما يجب له الوضوء، وبه يطهر الإنسان ثيابه وبدنه. إذن فمنافع الماء عظيمة، فبه حياة الإنسان والنبات وسائر الحيوانات، ولذلك مثل هذه السقيا تكون خيرا ونفعا للإنسان، ويجري له أجره في الدنيا وفي الآخرة، بخلاف بعض الطاعات الأخرى والعبادة الأخرى بإمكان الإنسان أن يؤديها في أي مكان. الإنسان يصلي في أي مكان، والنبي عليه الصلاة والسلام قال: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. ولكن كيف للإنسان أن يحصل الماء وهو في جوف الأرض من غير أن يعانى على استخراج هذا الماء؟ ولذلك كانت السقيا الماء من أفضل أنواع الصدقات. نعم،
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نعود لرسالة نصية القصيرة، يسأل عبر الرقم 6688، يقول: هل يقل الأجر بين ذبح الأضحية في أول يوم من أيام العيد أو ثاني يوم من أيام العيد أو الثالث؟ هل يكون الأجر هنا يقول يتفاوت؟
أولا من حيث تفاوت الأجر، فإن الذبح بعد الصلاة مباشرة هو اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، وفيه المسابقة والمسارعة إلى الخيرات. فكون الإنسان يذبح بعد الصلاة مباشرة ويأكل من أضحيته، هذا هو هدي النبي عليه الصلاة والسلام، بل كان عليه الصلاة والسلام إذا فرغ من صلاة العيد ذبح أضحيته وأكل منها عليه الصلاة والسلام، ولم يطعم شيئا حتى يأكل من أضحيته. هذا هو هديه عليه الصلاة والسلام. فالأفضل أن يذبح الإنسان بعد صلاة العيد مباشرة، ولكن الذبح لا يقتصر وقته على كون على أن وقته فقط بعد صلاة العيد، لا، وقت الذبح يمتد إلى آخر أيام التشريق، فأيام التشريق هي أيام أكل وشرب وذكر لله، فيجوز الإنسان أن يؤخر ذبح أضحيته إلى اليوم الثاني أو اليوم الثالث أو آخر أيام التشريق، ولكن إذا أخر فإنه يظل ممسكا عن الشعر والأظفار. كذلك أيضا قد تكون هناك مصلحة في تأخير ذبح الأضحية، كأن تكون مثلا الأسعار مرتفعة جدا وهو لا يملك أن يشتري الأضحية إلا بعد أن ينخفض سعرها، أو يؤخر الذبح لعدم إمكانيته للذبح، لأن الذبح قد حددت أماكنه، هناك أماكن هي التي يتم ذبح الأضاحي فيها، فقد يؤخر الإنسان ذبح الأضحية حتى يتسنى له أن يذبحها في المكان الذي يسمح له فيه بالذبح. وعلى كل، إن استطاع أن يبكر كان ذلك خير، وإن أخر فكان تأخيره لعذر فأجره على الله جل وعلا، وإن كان تأخيره لأجل مصلحة أخرى يحققها فهو مأجور على ذبح الأضحية في وقتها. نعم،
بارك الله فيكم فضل الشيخ. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة، يقول ما معنى وتفسير الآية يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم، نعم، إن من أزواجكم وأولادكم عدوا عدو لكم فاحذروهم. فيقول من هنا، من هو العدو، هل الزوجة أو الزوج، من هو العدو؟
هذه الآية آية يبين الله جل وعلا فيها شيئا مما يجب على الإنسان أن يحذره، فيقول تعالى يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. وهذه العداوة مقتضاها أن يكونوا سببا في وقوعه في المعصية أو سببا في وقوعه في الخسارة، فتكون مودتهم مانعة له من فعل الخير، أو مودتهم جالبة له فعل المعصية وفعل الشر، فها هنا يكونون أعداء. وذلك الله سبحانه وتعالى لم يقل إن أزواجكم عدو وأولادكم عدو، قال إن من أزواجكم، ومنها هنا للتبعيض. وقد يكون الأولاد والأزواج أسبابا لدخول الجنة، لذلك الله سبحانه وتعالى قال هم وأزواجهم في ظلال على رايك يتكئون، قال تعالى والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. إذن فيكون الأولاد والأزواج أعداء للإنسان إذا كانوا سببا في صده عن الخير أو سببا في وقوعه في الشر. نعم،
بارك الله فيكم فضل الشيخ. أيضا يقول ما حكم صبغ الشعر في العشر للمضحي؟
يجوز للمضحي أن يصبغ شعره في الأيام العشر، لأن الممنوع هو الأخذ من الشعر والأظفار، فلا حرج في صبغ المضحي شعره في العشر من ذي الحجة.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول أخذت يقول من شعري في أول يوم من أيام العشر وهو يوم الجمعة، فيقول الآن نويت أن أضحي، هل يجوز أن أضحي وهل يكون أجري كاملا أو نقص من أجري؟
الأجر في من ضحى الأجر كامل ولا ينقص شيء من أجره، فليس هناك تعلق بين صحة الأضحية وكمال أجرها في من أخذ من شعره أو في من لم يأخذ من شعره، ولكن لا شك أن من التزم ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم فإن ذلك هو الخير وذلك هو الأفضل. وأما صحة الأضحية فالأضحية صحيحة سواء أخذ منها أو سواء لم يأخذ منها، فالأضحية صحيحة إذا استكملت هذه الأضحية جميع الشروط، فإذا استكمل جميع الشروط فأضحيته صحيحة ولا يتأثر ذلك بالأخذ من الشعر والأظفار، بل بعض الناس يظن أن أضحيته قد بطلت إذا أخذ من شعره وأظفاره، والسائل إنما أخذ قبل أن ينوي، فإذا أخذ قبل أن ينوي فلا حرج عليه في ذلك لأنه قد أتى بما هو مأمور به وهو الإمساك من حين النية. نعم.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي مدير إدارة الوعظ والإفتاء بإدارة الشؤون الإسلامية بالشارقة، نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال محمد الجابري ومن الإخراج عبد العزيز أحمد، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.